بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن فضل التسبيح والتحميد، وكثيرا ما يقرن بينهما في النصوص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم ختم به الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، وكان قد بدأه بحديث: إنما الأعمال بالنيات، إشارة منه رحمه الله إلى أن العمل أول ما يبدأ يكون نية، وآخر أمره يوزن يوم القيامة، ثم تكون المجازات. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بأسلوب مشوق، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، لأن سبحان الله وبحمده مبتدأ، وخبره كلمتان حبيبتان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخر المبتدأ ليشوق إليه، وأكثر من وصف الخبر تشويقا وترغيبا. قوله خفيفتان على اللسان، أي ليست تكلف اللسان جهدا أو مشقة، بل هي خفيفة عليه. وبعض الكلام قد يكون مثلا في تركيبه ثقل، وكلماته صعبة النطق، فيكون فيها شيء من الثقل، لكن هاتين الكلمتين خفيفتان على اللسان. وقوله ثقيلتان في الميزان، أي عندما توضع يوم القيامة في الميزان لها ثقل عظيم فيه، وفي هذا إثبات ميزان يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، وهاتان الكلمتان يثقل بهما ميزان حسنات العبد يوم القيامة. وقوله حبيبتان للرحمن، أي أن الله سبحانه يحب أن يسمعها من عبده، مع أنه غني عن تسبيح العبد، فلا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى، ولكن من عظيم كرمه وكمال إحسانه يحب أن يسمعها من عبده. وذكر هنا اسم الله تبارك وتعالى الرحمن، إشارة إلى عظم حظ قائلها من رحمة الله، فمن حافظ عليها فله نصيب وافر من رحمة الله التي خص بها عباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وقد خص لفظ الرحمن بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله على عباده، حيث يجازي على العمل القليل الثواب الجزيل والأجر العظيم. وقد جمع هنا مع التسبيح في الجملة الأولى الحمد، وفي الجملة الثانية التعظيم. والحمد فيه إثبات المحامد كلها لله، والتعظيم فيه إثبات العظمة لله، والعظيم اسم من أسمائه الحسنى، وهو دال على عظمة الله في أسمائه، وعظمته في ذاته، وعظمته في صفاته، وعظمته في شرعه. والتسبيح تارة يأتي في القرآن مقترنا بالحمد، وتارة يأتي مقترنا بالأسماء والصفات. وهنا في هذا الحديث اجتمع النوعين، فقوله سبحان الله وبحمده جاء التسبيح مقترنا بالحمد، وقوله سبحان الله العظيم جاء مقترنا بالصفات. وهذا فيه التنبيه إلى أن تسبيح الله تبارك وتعالى لا بد معه من حمده وإثبات صفاته، ففي قوله سبحان الله وبحمده نزه وحمد، وفي قوله سبحان الله العظيم نزه وعظم، وفي هذا دلالة على أن التسبيح لا بد معه من إثبات عظمة الله وكماله في صفاته ونعوته سبحانه. وذلك لأن التسبيح هو تنزيه لله عن النقائص والعيوب، والتحميد فيه إثبات المحامد كلها لله، والإثبات أكمل من السلب، ولهذا لم يرد التسبيح مجردا، ولكن ورد مقرونا بما يدل على إثبات الكمال، فتارة يقرن بالحمد كما في هذه النصوص، وتارة يقرن باسم من الأسماء الدالة على العظمة والجلال كقول سبحان الله العظيم وقول سبحان ربي الأعلى ونحو ذلك. والتنزيه لا يكون مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتيا، ولهذا عندما نزه الله تبارك وتعالى نفسه عما لا يليق به مما وصفه به أعداء الرسل سلم على المرسلين الذين يثبتون لله صفات كماله ونعوت جلاله على الوجه اللائق به، وذلك في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفي هذه الآية أيضا حمد الله نفسه بعد أن نزهها، وذلك لأن الحمد فيه إثبات كمال الصفات والتسبيح فيه تنزيه الله عن النقائص والعيوب، فجمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بالحمد، وهذا المعنى يرد في القرآن والسنة كثيرا. فالتسبيح والحمد أصلان عظيمان وأساسان متينان يقوم عليهما المنهج الحق في توحيد الأسماء والصفات. فينبغي على العبد أن يجاهد نفسه على الإكثار من هاتين الكلمتين في كل أوقاته، وهي لا تختص بوقت معين وإنما تقال متى شاء العبد، يحرك لسانه بها ليثقل ميزانه وليفعل أمرا حبيبا إلى الرحمن سبحانه. ومن فضائل التسبيح والتحميد ما رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ومن فضائلهما ما رواه الطبراني والحاكم من حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. وروى الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. وفي لفظ آخر الحديث أن أبا ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. فدل هذا الحديث على عظيم مكانة هذه الكلمة عند الله عز وجل. ومن فضائلهما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه ذنوبه ولو كثرت. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قالها في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ذلك وزاد عليه. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فالتسبيح في هذه الأحاديث قرين التحميد، وفي القرآن يقول الله تعالى ونحن نسبح بحمدك، وقال سبحانه تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، كما ثبت ذلك في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فجعل قوله سبحانك اللهم وبحمدك تأويل فسبح بحمد ربك. وقد قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. والنصوص في اقترانهما كثيرة. ومما ورد في فضل التسبيح ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وهذا أسلوب تشويق وترغيب، وكثيرا ما يأتي مثل هذا الأسلوب في حديثه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من كمال نصحه لأمته وشدة حرصه على نفعهم وارتفاعهم وعنايتهم بذكر الله وبطاعته عموما. قوله أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة، لما قال ذلك عليه الصلاة والسلام تحركت قلوب الصحابة شوقا لمعرفة هذا الأمر، فقال سائل من جلسائي كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة، أي ما الطريقة التي نحصل بها هذا القدر من الحسنات؟ فقال عليه الصلاة والسلام يسبح 100 تسبيحة، أي يقول سبحان الله 100 مرة، فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. تكتب له 1000 حسنة لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا قال سبحان الله 100 مرة والحسنة بعشر أمثالها فهذه 1000 حسنة. وهذا ثواب عظيم وأجر جزيل، ربما أن المرء يحصله في 2 أو 3 دقائق. والذنوب المكفرة هنا هي الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن فضل التسبيح والتحميد، وكثيرا ما يقرن بينهما في النصوص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم ختم به الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، وكان قد بدأه بحديث إنما الأعمال بالنيات، إشارة منه رحمه الله إلى أن العمل أول ما يبدأ يكون نية، وآخر أمره يوزن يوم القيامة ثم تكون المجازات. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بأسلوب مشوق، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، لأن سبحان الله وبحمده مبتدأ وخبره كلمتان حبيبتان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخر المبتدأ ليشوق إليه، وأكثر من وصف الخبر تشويقا وترغيبا. قوله خفيفتان على اللسان أي ليست تكلف اللسان جهدا أو مشقة، بل هي خفيفة عليه. وبعض الكلام قد يكون مثلا في تركيبه ثقل وكلماته صعبة النطق فيكون فيها شيء من الثقل، لكن هاتين الكلمتين خفيفتان على اللسان. وقوله ثقيلتان في الميزان أي عندما توضع يوم القيامة في الميزان لها ثقل عظيم فيه، وفي هذا إثبات ميزان يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، وهاتان الكلمتان يثقل بهما ميزان حسنات العبد يوم القيامة. وقوله حبيبتان للرحمن أي أن الله سبحانه يحب أن يسمعها من عبده، مع أنه غني عن تسبيح العبد، فلا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، ولكن من عظيم كرمه وكمال إحسانه يحب أن يسمعها من عبده. وذكر هنا اسم الله تبارك وتعالى الرحمن إشارة إلى عظم حظ قائلها من رحمة الله، فمن حافظ عليها فله نصيب وافر من رحمة الله التي خص بها عباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وقد خص لفظ الرحمن بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله على عباده، حيث يجازي على العمل القليل الثواب الجزيل والأجر العظيم. وقد جمع هنا مع التسبيح في الجملة الأولى الحمد، وفي الجملة الثانية التعظيم. والحمد فيه إثبات المحامد كلها لله، والتعظيم فيه إثبات العظمة لله، والعظيم اسم من أسمائه الحسنى، وهو دال على عظمة الله في أسمائه، وعظمته في ذاته، وعظمته في صفاته، وعظمته في شرعه. والتسبيح تارة يأتي في القرآن مقترنا بالحمد، وتارة يأتي مقترنا بالأسماء والصفات. وهنا في هذا الحديث اجتمع النوعين، فقوله سبحان الله وبحمده جاء التسبيح مقترنا بالحمد، وقوله سبحان الله العظيم جاء مقترنا بالصفات. وهذا فيه التنبيه إلى أن تسبيح الله تبارك وتعالى لا بد معه من حمده وإثبات صفاته، ففي قوله سبحان الله وبحمده نزه وحمد، وفي قوله سبحان الله العظيم نزه وعظم، وفي هذا دلالة على أن التسبيح لا بد معه من إثبات عظمة الله وكماله في صفاته ونعوته سبحانه. وذلك لأن التسبيح هو تنزيه لله عن النقائص والعيوب، والتحميد فيه إثبات المحامد كلها لله، والإثبات أكمل من السلب، ولهذا لم يرد التسبيح مجردا، ولكن ورد مقرونا بما يدل على إثبات الكمال، فتارة يقرن بالحمد كما في هذه النصوص، وتارة يقرن باسم من الأسماء الدالة على العظمة والجلال كقول سبحان الله العظيم وقول سبحان ربي الأعلى ونحو ذلك. والتنزيه لا يكون مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتيا، ولهذا عندما نزه الله تبارك وتعالى نفسه عما لا يليق به مما وصفه به أعداء الرسل سلم على المرسلين الذين يثبتون لله صفات كماله ونعوت جلاله على الوجه اللائق به، وذلك في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفي هذه الآية أيضا حمد الله نفسه بعد أن نزهها، وذلك لأن الحمد فيه إثبات كمال الصفات، والتسبيح فيه تنزيه الله عن النقائص والعيوب، فجمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بالحمد، وهذا المعنى يرد في القرآن والسنة كثيرا. فالتسبيح والحمد أصلان عظيمان وأساسان متينان يقوم عليهما المنهج الحق في توحيد الأسماء والصفات. فينبغي على العبد أن يجاهد نفسه على الإكثار من هاتين الكلمتين في كل أوقاته، وهي لا تختص بوقت معين، وإنما تقال متى شاء العبد، يحرك لسانه بها ليثقل ميزانه. وليفعل أمرا حبيبا إلى الرحمن سبحانه. ومن فضائل التسبيح والتحميد ما رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ومن فضائلهما ما رواه الطبراني والحاكم من حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. وروى الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. وفي لفظ آخر الحديث أن أبا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. فدل هذا الحديث على عظيم مكانة هذه الكلمة عند الله عز وجل. ومن فضائلهما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه ذنوبه ولو كثرت. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قالها في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ذلك وزاد عليه. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فالتسبيح في هذه الأحاديث قرين التحميد. وفي القرآن يقول الله تعالى: ونحن نسبح بحمدك، وقال سبحانه: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، وقال سبحانه: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، كما ثبت ذلك في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فجعل قوله سبحانك اللهم وبحمدك تأويل فسبح بحمد ربك. وقد قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. والنصوص في اقترانهما كثيرة. ومما ورد في فضل التسبيح ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وهذا أسلوب تشويق وترغيب، وكثيرا ما يأتي مثل هذا الأسلوب في حديثه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من كمال نصحه لأمته وشدة حرصه على نفعهم وارتفاعهم وعنايتهم بذكر الله وبطاعته عموما. قوله أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ لما قال ذلك عليه الصلاة والسلام تحركت قلوب الصحابة شوقا لمعرفة هذا الأمر، فقال سائل من جلسائي: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ أي ما الطريقة التي نحصل بها هذا القدر من الحسنات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يسبح 100 تسبيحة، أي يقول سبحان الله 100 مرة، فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. تكتب له 1000 حسنة لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا قال سبحان الله 100 مرة والحسنة بعشر أمثالها فهذه 1000 حسنة، وهذا ثواب عظيم وأجر جزيل، ربما أن المرء يحصله في 2 أو 3 دقائق. والذنوب المكفرة هنا هي الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، كما قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.